أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عندي عبارة طويلة وربما تحتاج إلى التوضيح في بعض مواضعها، ولا أريد إذا بدأنا اليوم بالشرح أن لا نقف حتى يجتمع علينا من القراءة ما يحتاج إلى درس كامل، فأريد أن أقرأ العبارة لنرتاح منها، ثم إذا بقي شيء من الوقت نشرح شيئا من المطلب الجديد. كنا وقفنا عند قولي بين نصف الصيد وكله، صحيح؟ ما تذكر؟ وأما الحرمة الظاهرية والواقعية، سياق الكلام باعتبار معنا بعض الإخوان الذين لم يكونوا في هذا التنبيه في هذا البحث، قلنا إنه نسب الوحيد البهبهاني إلى الأخباريين أربعة آراء ومذاهب: القول بوجوب التوقف، القول بوجوب الاحتياط، القول بحرمة العمل حرمة ظاهرية، القول بحرمة العمل حرمة واقعية. هل هذه المذاهب الأربعة ترجع إلى شيء واحد وإنما الاختلاف في العبارة، أم أنها تختلف فيما بينها من حيث المعنى؟ قلنا أولا يمكن أن ترجع إلى شيء واحد من حيث المعنى، مثل أن يكون المقصود لزوم اجتناب الشبهة، لزوم ترك العمل. هذا المعنى الواحد عبر عنه كل منهم أو كل مجموعة، كل صاحب قول من الأربعة بعبارة مختلفة. منشأ الاختلاف ما استند، اختلاف ما استند إليه كل، وبعض الأدلة فيها التوقف فعبر بالتوقف، بعض الأدلة فيها الاحتياط فعبر بالاحتياط، بعض الأدلة تنهى عن ارتكاب الشبهة من حيث إنها شبهة مجهولة حكم الواقع، ما يدل على أن النهي ظاهري، لأن المفروض في محل النهي وفي موضوع النهي أنه مجهول حكم الواقع، والمجهول من الحكم على شيء بما هو مجهول حكم الواقع وحكم ظاهر له بما هو مجهول ومشكوك. وبعض الأدلة يفهم منها الحرمة الواقعية، حيث قالت يحرم أو اجتنب الشبهة، انتهى. والشبهة هي موضوع من الموضوعات في الشريعة ولا حكم هو التحريم، فالاختلاف في العبارة والمعنى واحد. ثم قلنا ويمكن، بل كأنه عند المصنف هو الأظهر على ما أذكر الآن، ننظر عبارة الأظهر أن الاختلاف في المعنى وليس في مجرد العبارة. بينا أولا أن التوقف يكون أعم من الاحتياط، لأن التوقف يعني التوقف حتى في الرأي وفي الفتوى، حتى في المورد الذي لا يمكن فيه الاحتياط، فيشمل موارد لا يمكن فيها الاحتياط أو لا احتياط فيها، مثل دوران المال بين شخصين لا نعرف لمن هو، أو الزوجة أو الأمة بين مالكين أو زوجين، فهذه لا يمكن فيها الاحتياط. يعني ماذا تنصف الأمة بينهما أو تعطيها لهذا أسبوع ولذلك أسبوعا مثلا، تقسم المال بالنصف، وهذا المال إما لهذا أو لذاك، فإن أعطيته لهذا ولعله لذاك، إن أعطيته لذاك لعله لهذا، إن نصفته حتما خالفت الواقع لأنه لواحد منهما، فالاحتياط غير ممكن في مثل هذه. يرجع إلى الصلح أو إلى القرعة لتعيين الزوج والمالك مثلا. هنا أيضا مع أنه الاحتياط تتوقف ولا تفتي. فالتوقف يشمل أعم الموارد يمكن فيها الاحتياط. هذا بالنسبة للتوقف بالقياس الاحتياط. الاحتياط بالقياس إلى موارد الحكم بالحرمة سواء ظاهرية أو واقعية. وموارد الحكم الحرمة الشبهة التحريمية، محتمل الحرمة، محتمل الحرمة حكمت فيه الأدلة بالحرمة إما ظاهرية أو واقعية. الاحتياط يقول أعم من موارد احتمال الحرمة التي حكم فيها بالحرمة، لأنه أيضا يشمل موارد من الشك في الوجوب. والمثالان في المتن كالدوران بين الأقل والأكثر الاستقلالي الارتباطيين، مثل الشك في وجوب السورة عند من يقول إن هذه مسألة يجب فيها الاحتياط، حكم الاحتياط وليس البراءة عن المشكوك الأكثر، عن زيادة يعني. وكذلك مسألة الصيد إذا قتله محرمان اشتركا فيه، حيث يدور الأمر بين أقل وأكثر استقلاليين، إما أن على كل منهما صيدا مستقلا لأن كل واحد قتل الصيد، وإما أن على كل منهما أو عليهما معا صيد واحد يشتركان فيه، فعلى كل منهما نصف صيد. فالمتيقن على أن على كل منهما نصف صيد، ويشك في أن على كل منهما نصفا زائدا، مع أنه هذا وذاك غير مترابطين. لا تقول لي هذا وذاك يشكلان كل الصيد، هذا وذاك كل الصيد، يعني مثل هذا الدرهم وذاك الدرهم يشكلان مجموع الاثنين. هذا النصف تؤديه تبرأ ذمتك بالنصف، تؤدي نصف آخر تبرأ ذمتك بالنصف مثلا الباقي. على كل هذا من الاستقلاليين، لكن يمكن أن يقال إن الحكم فيها هو الاحتياط. فبناء على ذلك يكون الاحتياط شاملا لموارد من الشك في الوجوب، بينما موارد القول بالتحريم سواء الظاهري أم الواقعي هي موارد الشك في التحريم خاصة، فيكون الاحتياط عام من موارد فتوى بالحرمة. فرقنا بين التوقف والاحتياط، وبين الاحتياط وبين موارد التحريم وبين القول بالتحريم بهذا التدرج: التوقف أعام من الاحتياط، الاحتياط أعام من التحريم. بقي التفرقة بين التحريم نفسه ظاهرية وواقعية، ها؟ مع أن مورده ماذا؟ واحد، وهو شبه التحريم احتمال حرمة مثلا في الجملة. كيف نفرق؟ قال يمكن أن يكون التفرقة في اللفظ والعبارة دون المعنى كما ذكرناه في الأول. من نظر إلى أن هذه الحرمة جعلت على شيء له حكم واقعي محتمل ومشكوك ولم نصل إليه، عبر بحرمة ظاهرية، أو عبر بحرمة ظاهرها الظاهرية، يعني ليس بالضرورة أنه نص على الظاهرية، واضح؟ ومن نظر إلى أن الموضوع لهذا الحكم لهذا التحريم هو المشتبه من حيثه الذي هو أحد الموضوعات في الشريعة وله حكم واقع كسائر الموضوعات لا أحكام واقعية، عبر بالحرمة الواقعية أو الحرمة الظاهرة عند الإطلاق بالواقعية مثلا. هكذا الفرق نقول مع اتحاد المعنى مثلا. حرمة واحدة معنى واحد، منع الفعل بهذا اللحاظ هي ظاهرية، بقياسها إلى واقع مشتبه جعلت في موضوع ذي واقع ذي حكم واقع مشتبه تصبح ظاهرية، بقطع النظر عن الواقع المشتبه والمحتمل والنظر إلى ذات المشتبه كموضوع من الموضوعات هي نفسها تكون واقعية. لذلك الاختلاف ليس في المعنى، في اللفظ فقط، ويحتمل أن الفارق في المعنى. هذا الذي هو فرق في المعنى يمكن أن يبين بوجوه ثلاثة لن أشرحها الآن، هذا الذي شرحته لتكونوا للذين حضروا اليوم لتكونوا في جو البحث، ولأننا لن نقرأ عبارته، لكن هذه الوجوه الثلاثة سنقرأ عبارتها وأبينها قليلا من العبارة. شوف قال: وأما الحرمة الظاهرية والواقعية فيحتمل الفرق بينهما بالعبارة دون المعنى، بأن المعبر بالأولى الظاهرية، قلت إما المصرح بالظاهرية أو بعبارة ظاهرها الظاهرية، هذا قد لاحظ الحرمة من حيث عروضها لموضوع محكوم بحكم واقعي، له حكم واقعي. شرب التتم من حيث له حكم واقعي لم أصل إليه، يعني لأن الفرض في مورد الشبهة هذا أني لم أصل إليه، فهو محكوم بحكم واقعي لم أصل إليه. ملحوظ في هذا الموضوع كونه محكوما بحكم واقعي لم نعرف ولم نصل إليه. وعندما يجعل الحكم للشيء من حيث إننا جهلنا حكمه الواقعي ولم نصل إليه، يكون حكمه المجعول ظاهريا في الظاهر. يعني كأنه قيل: يا أيها الذي لم تعرف حكم شرب التتن واقعا، كل في الظاهر حرام. عند الأصول كل في الظاهر مباح، هذا في الظاهر، فالحرمة ظاهرية. والمعبر الثانية بالواقعية قد لاحظها، لاحظ الحرمة من حيث عروضه لمشتبه الحكم، يعني بقطع النظر عن كونه ذا حكم في الواقع جهل به ولم نصل إليه. هذا الموضوع، وهو موضوع من الموضوعات الواقعية. كيف شرب التوتون موضوع واقعي، شرب الخمر موضوع واقعي، أكل البطاطا موضوع واقعي، وهكذا. فأحكامها واقعية مجعولة عليها من حيث إيه. كذلك هذا الذي هو موضوع من الموضوعات الواقعية الموجودة في الخارج، الحرمة المجعولة عليه واقعية، لذلك قال في الحرمة واقعية. هذا تفرقة، هذه تفرقة لفظية في العبارة مع الاتحاد والاتفاق في المعنى. إذن أما الحرمة الظاهرة فيحتمل الفرق بينهما بأن المعبر بالعبارة، ويحتمل الفرق بينهما بملاحظة أو بملاحظة. من هنا بدأت التفرقة المعنوية. الفرق الأول مبني على الفرق بين التخطئة والتصويب، ويقول فيه: من عبر بالحرمة الواقعية مصوب، يرى أنه إذا منع الشارع وحرم الشارع فعلا وفي الظاهر شيئا، لا يمكن أن يبيحه واقعا أو أن يحكم عليه بحكم آخر واقعا. لما؟ لأنه لا حكم إلا ما وصل إليك، هذا المصوب، وحكمك الذي وصل إليك يتناقض مع أي حكم آخر يثبت في الواقع، لذلك ننفيه، ويكون الحكم الذي وصل إليك فعلا واللي تراه في الظاهر هو عينه الواقع، فلذلك عبر بحرمة واقعية مصوب. أما الآخر فمخطئ، لا مانع عنده من اجتماع الحكمين، ويجوز في نظره أن يثبت من الشارع عندك النهي عن هذا الفعل، يعني التحريم، ويكون ظاهريا، ويكون للشارع حكم مثله أو غيره في الواقع، يكون محرما واقعا لم يصلك تحريمه، أو حلالا واقعا لم يصلك حله، لأنه عنده لا يكون اتفاق الحكمين من اجتماع المثلين ولا اختلافهما من اجتماع الضدين، على ما أجيب به عن هذه الإشكالات في بيان الجامع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وربما أيضا في بيان دفع شبهة ابن قبل. واضح؟ فبناء على هذا، هذا المخطئ يكون الحرمة الثابتة عنده ظاهرية، لكن المصنف هنا يأمر بالتأمل. لما؟ لأن الكلام فعلا في توجيه اختلاف الأخباريين بعضهم مع بعض، عبر بعضهم بالظاهرية، عبر بعضهم بالواقعية، والأخباريون إماميون عدليون مخطئة، وليس فيهم مصوب حتى نوجه فتواه بالحرمة الواقعية بكونه مصوبا. ما ثبت له في الظاهر هو عين ما ثبت في الواقع، عين الحكم الواقع. كلهم مخطئة، وكلهم يجوز فيهم أن يروا أن هذه حرمة ظاهرية ولا يرونها واقعية لأجل التصويب، فهذا الوجه لا يتهم. قال: وأما الحرمة، أو بملاحظة أنه إذا منع الشارع المكلفة من حيث أنه جاهل بالحكم منعه من الفعل، حرم عليه الفعل، فلا يعقل إباحته له واقعا، ثبوت حكم واقع بالإباحة، ولا ثبوت تحريم واقع أيضا، لأن معنى الإباحة الإذن والترخيص. فتأمل، والإذن والترخيص ينافي المنع الظاهر مثلا، فيجتمع الضدان. إذا كان حرمة واقعية يجتمع المثلة مثلا، لكن فتأمل، يعني أنت تقول هذا مصوب وهذا مخطئ، هذا الذي قال حرمة واقعية، شوف، أو ملاحظة أنه إذا منع، يعني أن يكون القائل بالحرمة الواقعية بانيا على هذا، والبناء على هذا تصويب، ويكون مقابله من قال بالظاهرية بانيا على التخطئة، واضح؟ ويحتمل الفرق، هذا الوجه الثاني للفرق المعنوي، بأن القائل بالحرمة الظاهرية، خليني أقول لك بالعكس، القائل بالحرمة الواقعية لا يحتمل حكما آخر في الواقع، لا يحتمل إلا هذا الحرمة التي وصل إليها. لما؟ لأنه يستند إلى دليل يثبت حرمة واقعية، وهي أصالة الحظر في الأشياء. لما فحص ونظر ولم يجد دليلا على حل أو حرمة شرب التوتون، فأصبح مشتبه الحل والتحريم، إلى ما رجع ولا وجد دليل مثلا بالنص بالخصوص، لا وجد دليل بالعموم، إلى ما رجع إلى ما هو المقرر من أصالة الحظر في الأشياء، اللي دليلها أن الأشياء كلها ملك للباري تعالى، والتصرف في ملك الغير بلا إذن، وما جاءك إذن لا بالنص الخاص ولا بالنص العام، ماذا؟ قبيح، محرم، يعني قبيح واقعا، محرم واقعا. كيف الغصب؟ حرمة الغصب ما موضوعها؟ التصرف في مال الغير من غير إذن. وإن احتملت أن يكون راضيا واقعا من غير أن أظفر بإذن وأحرز إذن، الذي يحتمل معه أن يكون راضيا واقعا، لكن لا يكفي هذا الاحتمال، مجرد أنه لم يصل كإذن، لم تظفر بإذن، لم يرد كإذن، لم يصدر منه إذن، وإن كان يمكن أن يكون راضيا في الواقع. افرض واحد أمسكوه على فمه منعوه من الكلام، وربطوا يديه منعوه من الإشارة، فلم يستطع أن يشير إليك بالإذن بالرضا، ولا أن يصرح به باللفظ، فلم تفهم منه شيئا، لكن يحتمل أنه راض في الواقع يرضى. هذا الموضوع كاف لتقول حرام، وهو الموضوع لهذا الحكم الواقعي، لأنه نقول في الظاهر حرام، وقد ينكشف أنه كان راضيا وكان هذا مباحا في الواقع. لا لا لا، حتى لو كان في هذه اللحظة التي أخذوا فيها على فمه ويديه هو في باطنه راضيا، أنت بالنسبة إليك الآن هو حرام واقعي، لأن الموضوع للحرام الواقعي ألا تظفر، والرضا الباطني لا أثر له أبدا، والحلال منحصر فقط بأن يصلك إذن، بأن تظفر وتحرز هذا الإذن. ف حرمة الغصب واقعية مع أن موضوع هذا كذلك هنا. أصالة الحاضر مستندة إلى قبح التصرف في ملك الغير اللي هو عبارة أخرى عن قبح الغصب، أنت تتصرف في ملك الله بلا إذن يعني تغصبه غصبا كما تتصرف في غير ملك الله بلا إذنه، هذه حرمة واقعية. فمن يستند في قوله حرام في الشبهة بعد عدم الظفر بالدليل الخاص أو العام إلى أصالة الحاضر يفتي بحرمة واقعية وليس عنده احتمال حكم آخر مقابل له، هذا حكمه. لا تقول يحتمل أن الله راض في الواقع وصدر من عند الشارع دليل وتشريع للتحليل ولكن لم يصلنا، كل هذا لا يفيد. هو ما دام لم يصل فحكمه الواقعي عقلا قبيح شرعا حرام، فلا يحتمل حكما في مقابل هذه، فتكون هي الواقعية بخلاف غيره ممن لا يستند إلى أصالة الحظر في هذه الحرمة بل إلى ظواهر هذه الأدلة فيقول حرمة ظاهرية، لأن هذه الأدلة موضوعها مثلا الشيء المشتبه الذي لم نظفر بحكمه الواقع ونحتمل له حكما واقعيا مثل الإباحة مثل الحرمة، نحتمل له حكما واقعيا، وهذه دلت على أن حكمها الحرمة فعلا مع هذا الاحتمال، يعني هي حرمة ظاهرية مقابل الواقعية المحتملة التي لم نصل إليها. لذلك يقول ويحتمل الفرق بأن القائل بالحرمة الظاهرية يحتمل أن يكون الحكم في الواقع هي الإباحة، إلا أن أدلة الاجتناب عن الشبهات حرمتها يعني ظاهرا، والقائل بالحرمة الواقعية إنما يتمسك في ذلك بعد عدم الظفر بإذن وترخيص لا خصوص ولا عموم بأصالة الحظر في الأشياء، يعني من باب قبح التصرف فيما يختص بالغير بغير إذنه، لا من باب دفع الضرر المحتمل حتى تقول هذه أيضا حرمة ظاهرية، لأن الموضوع ماذا؟ احتمال الضرر يعني الأخروي يعني العقاب، يعني احتمال حرمة واقعية ينشأ منها احتمال عقاب، لا 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 أحتمل حرمة واقعية فأحرم ظاهرا لأجلها، هي هذه حرمة واقعية لأن الأصل الحظر وقبح التصرف في مال الغير. ويحتمل الفرق، هذا الفرق الأخير وهو الطويل وقد شرحناه سابقا، وإذا شرحته مستقلا فربما يوجب طولا زائدا على الحد قد لا يكفينا الوقت في هذا اليوم حتى لنكمل العبارة حينئذ. حاصل هذا الفرق أن يكون، أنا أشير لك في بدايته إلى الفرق ثم نتمم بقية الكلام، القائل بالحرمة الظاهرية يرى أن الشارع جعل هذا على هذا المشتبه حرمة في ظاهر الأمر بمعنى تكليف مستقل بالاجتناب له إطاعته ومعصيته، إذا أقدمت عصيته إذا اجتنبت أطعته بغض النظر عن الواقع، يعني شرب التوتون بغض النظر عن أنه يتبين لاحقا أنه حلال أو حرام، إذا أقدمت على شربه الآن تكون عاصيا وإن تبين أنه حلال، لأن هنا حرمة تكليفية مستقلة موضوعها شرب التوتون المشتبه في الظاهر لا ربط لها بهذا الواقع المحتمل، لها إطاعتها المستقلة. مقابل هذه حرمة واقعية ما معناها؟ أنك إذا افترضنا شربت التوتون فإذا تبين في الواقع أنه حرام فأنت قد وقعت بشربك هذا في مخالفة الحرام، فله حرمة واقعية فقط بهذا المعنى، على تقدير أن يكون حراما في الواقع فهو حرام وأنت المقدم على فعله مخالف لهذا التحريم الواقع. طيب إذا أقدمت ولم يكن حراما في الواقع ومن حيث الحكم الواقع لا تكون ارتكبت حراما، لكن يجيء فيه الكلام عن أنك أقدمت على ما تحتمل حرمته ولم يقم عندك مؤمن مثل دليل البراءة، لأن الكلام عند الأخباري يسوغ لك الإقدام ويؤمنك من تبعات هذا الإقدام من العقوبة، أقدمت على محتمل التحريم بهذا الشكل ثم بان أنه ليس بحرام فأنت متجرم، أقدمت في مورد احتمال العقاب فبان أنه ليس بحرام ولا عقاب فأنت متجرم. واضح؟ ولكن المصنف يقول أنا أبني على أن التجري فقط فيه قبح فاعلي يكشف عن خبث سريرة الفاعل، وليس فيه قبح فعلي بحيث يستوجب عقابا على الفعل، بل نحن في باب التجري ذكرنا ما هو أعظم من ذلك، هذا في المحتمل للتحريم. هناك قلنا حتى القاطع بالتحريم إذا أقدم على خلافه ثم تبين عدم التحريم لا يستحق العقاب، فكيف بهذا؟ نعم من جهة الإطاعة لو أطاع فاجتنب حتى لو تبين أنه حرام، أنه ليس بحرام في الواقع وكان لك أن لا تجتنب واقعا، فهذه الإطاعة منك لم تطابق الواقع، هذا الاجتناب لم يصادف الواقع، مع ذلك يقول هنا لا مانع من أن نلتزم باستحقاق الثواب. لما؟ لتحقق عنوان الانقياد وهو حسن مستلزم للثواب، وليس لك أن تلزمني فتقول من يلتزم في طرف الإطاعة عند انكشاف الخلاف وعدم مطابقة الإطاعة الواقع باستحقاق الثواب على الانقياد يلزم أن يلتزم في طرف المعصية إذا عصى فبان الخلاف وأن المعصية غير مطابق الواقع وأنه في الواقع لا معصية فقد تجري أن يستحق العقاب عنده على التجري، يقول لا ملازمة، ولا يبين لماذا. بين في بعض التعليقات بالفرق بأنه عندما تنقاد فتطيع وتجتنب تقطع وتتيقن أنك لست تخالف تكليفا واقعيا، لأنه إما أن يكون تكليف في الواقع أو لا، وإن لم يكن لست تخالفه، واضح، وإن كان فلست تخالفه لأنك اجتنبته، بخلاف ما لو، فهذا لذلك يكون عنوانا حسنا موجب لليقين بعدم مخالفة تكليف واقع، بخلاف التجري فليس عنوانا قبيحا مقابل ذلك إذ لا يوجب اليقين بمخالفة تكليف واقع، غايته أنه معه احتمال حتى في مورد القطع. طبعا في مورد القطع يصعب هذا، لأنه إن كنت أنا أنظر إلى القاطع فأحتمل فيه أن ينكشف خلاف قطع، لكن هو لا يحتمل هذا، لكن يمكن أن نقول أنا المفتي أفتي بهذا، أنا أنظر وأقول أحتمل، يمكن هكذا. فحتى في القطع نقول ماذا؟ غاية ما فيه احتمال الوقوع في مخالفة تكليف واقع وليس الجزم بالوقوع بمخالفته، حتى يكون على الطرف المقابل مع الانقياد كما ذاك يوجب القطع بعدم مخالفة تكليف واقع فيكون حسنا ويستحق معه ثواب، هذا يجب القطع بمخالفة تكليف واقع فيكون قبيحا ويجب العقوبة، لا لا يجب ذلك. هكذا فرق بينهما. قال ويحتمل الفرق بأن معنى الحرمة الظاهرية حرمة الشيء في الظاهر، حرمة مستقلة في الظاهر فيعاقب عليه مطلقا، يعني وإن كان مباحا في الواقع حتى لو انكشف الخلاف، خلص لأن هذه هي تكليف مستقلة وقد عصيته. والقائل بالحرمة الواقعية يقول بأنه لا حرمة ظاهرا أصلا، في الظاهر ما في حرمة، فعلا حرمة ما فيه، هذا تابع لواقعه، في احتمال حرمة وقد يكون الاحتمال مطابقا للواقع، فإن فعلته فكان حراما فقد فعلت الحرام الواقعي، وإن لم يكن حراما فلا شيء، لكن لا شيء من جهة الواقع ويكون تجري، وإن فعلته وإن لم تفعله فأطاع فبان أنه حرام فإطاعتك موافقة فأنت مطيع، وإن فعلته فبان غير حرام ولك أنت وإن أطعت فتركته وبان غير حرام ولك أن تفعله فأنت منقاد. فإن كان إذن القائل بالحرمة الواقعية يقول بأنه لا حرمة ظاهرا أصلا فقط في الواقع، فإن كان في الواقع حراما استحق المؤاخذة عليه لأنه ارتكب خلاف الحرمة الواقعية، وإلا فلا عليه فلا، لكن على التجري ماذا؟ بل بحث آخر، والمصنف أيضا يختار فيه أنه ليس عليه شيء. وليس معناها أن المشتبه حرام واقعا، يعني مثل في الوجهين السابقين أنه حرام واقعا لأني أستند إلى أصالة الحظر موضوعها المشتبه اللي لم يحرس فيه الإذن، أو حرام واقعا لأني أستند إلى التصويب وقل ما وصل إلي من حرمة فهي واقعية إذ لا يجتمع معها حكم آخر. ليس هكذا، ليس معناه أنه حرام واقعا بهذا المعنى، بل معناه أنه ليس فيه إلا الحرمة الواقعية على تقدير ثبوتها. ليس معناه أنه حرام واقعا يعني على الإطلاق خلاص هذا حرام واقعا، إذا خالفته إذا فعلته فعلت الحرام واقع على كل حال، مثل القائل بأصالة الحظر، وإذا فعلت الآن خالفت حرمة واقعية لأنك تصرفت في مال الغير بلا إذن انتهى. قل لا، ليس هكذا، بل معناه أنه هذا إن كان فيه من حكم فهي الحرمة الواقعية، لكن متى؟ على تقدير أن تكون ثابتة في الواقع. إن كانت حرمته الواقعية ثابتة له في الواقع فهو حرام واقعي، والإقدام والمخالفة يعنيان ارتكاب الحرام الواقع، وإلا فلا. هذا هو المعنى، فإن هذا أحد الأقوال للأخباريين في المسألة على ما ذكره العلامة الوحيد متقدم. شوف نحن الوحيد ذكر أربعة أقوال، منها الحرمة الواقعية. هذا النحو من الحرمة الواقعية هو قول لهم ونسبه إليهم، فمن المحتمل أنهم يريدون هذا المعنى حصرا. واضح؟ في موضع آخر حيث قال، في موضع آخر غير الموضع اللي نسب إليهم فيه الأربعة، ها؟
يعني هذه الجملة هو رجح هذا الاحتمال.
لا أريد أن أقول رجحهم، الوحيد البهبهاني هو اللي يقول وينسب إليهم هذا في موضع آخر وهذا ينسج مع حرمة واقعية بهذا المعنى. هو نسب إليهم الثلاثة الأخرى مع الرابع والحرمة الواقعية في الموضع الأول، واضح؟ لكن من المحتمل أنه يريد بالواقعية اللي نسبها في الأول هذا المعنى لأنه هو نص عليه في موضع آخر، واضح كيف يكون؟ من هذا الجهة لعله يصير أرجح. إذن فإن هذا أحد الأقوال للأخباريين في المسألة على ما ذكره العلامة الوحيد المتقدم يعني البهبهاني في موضع آخر غير الموضع الذي نسب إليهم فيه أقوالا أربعة. أين هذا الموضع؟ في موضع رده على استدلالهم للإحتياط بخبر التثليث، حيث قال بعد رد خبر التثليث المتقدم، بما رد خبر التثليث؟ بأنه لا يدل على الحظر أو وجوب التوقف، يعني محظور مطلقا يجب التوقف مطلقا، لا، بل مقتضاه أن من ارتكب الشبهة واتفق كونها واقعا حرام في الواقع هذا يهلك، مش محظور مطلقا فتهلك على المخالفة مطلقا، إذا ارتكبت فبان أنه حرام في الواقع هلكت، يعني وقعت في العقاب الأخرى، لا مطلقا إن ارتكبت تعاقب وإن لم يبن أنه حرام في الواقع لأنه فعلا حرام مطلقا، لا ليس هكذا. بعد ما رد بهذا، وهذا المعنى اللي رده به هو عين الذي قدمناه، إنما تستحق العقاب إن ارتكبت فكان حراما، يعني على مخالفة الحرمة الواقعية اللي اتفق مخالفتها، هذا عين ما قدمنا. بعد ما ذكر هذا الجواب اللي هو عين ما تقدمنا ماذا قال؟ ويخطر ببالي بخاطري أن من الأخباريين من يقول بهذا المعنى نسبه إليهم، فيقوى أن مراده من الحرمة الواقعية التي ذكرها هناك في الموضع الأول هو هذا المعنى. طيب على ما اعتمد هذا القائل الأخباري في قوله هذا؟ أنه ما في مخالفة ولا في عقوبة ولا في شيء إلا على تقدير أن يكون حراما في الواقع. قل لعل اعتمد على ما كنا ذكرناه سابقا من أن أمر الشارع بالاحتياط بل وحكم العقل عندما يحكم العقل بالاحتياط هذا كله للإرشاد، شبيه أوامر الطبيب لا يترتب عليه إلا ما يترتب على المأمور به في نفسه وإن لم يكن به أمر. طبيب عندما يقول لا تأكل طعام كذا ولا تشرب شراب كذا، لماذا؟ بلحاظ أن شربه أو أكله يؤدي إلى كذا، يترتب عليه كذا، وهذا أمر هكذا في واقعه قال الطبيب أم لم يقل. الآن الشارع عندما يقول احتاط لا يترتب عليه شيء جديد إلا ما يترتب على المورد في نفسه وإن لم يقل الشارع احتط. وماذا يترتب على المورد في نفسه؟ إذا خالفت فبان حراما تقع في حرمته وإلا فلا. العقل عندما يحكم بلزوم الاحتياط في مورد الشبهة ماذا يترتب على حكمه؟ لا شيء سوى ما يترتب على المورد في نفسه، هو أنه إذا واحد خالفه وأقدم إن كان حراما وقع في الحرمة، إذا كان هذا بلا مؤمن وقع فيها في عقوبتها مضافة إلى مفسدتها، وهكذا يقول أخبار. إن كان مع مؤمن كما يقول أصولي وقع في مفسدتها الواقعية. هذا يحصل وإن لم يستقل عقلك بالاحتياط، وإن لم يقل العقل يأمرك بالاحتياط، يترتب هذا وحده. واضح؟ فلذلك يكون هذا الحكم العقلي إرشادية وذاك الأمر الشرعي إرشادي. لعله استند إلى مثل هذا فقال ليس هنا إلا أنه إذا أقدمت فبان حراما وقعت في الحرم. شو هناك كيف يترتب على الشيء ما يترتب عليه في نفسه وإن لم يكن حكم عقل وأمر؟ شو يعني ماذا يترتب؟ يعني إن كان الشيء في نفسه في واقع يترتب عليه كذا فهذا يترتب قال العقل أم لم يقل، أمر شرع أم لم يأمر. هنا كذلك إن كان هذا حراما في الواقع والوقوع فيه وقوعا في الحرام فحينئذ هو حرام وأنت ارتكبت الحرام وأقدمت عليه، لأن الحرمة الموجودة في المقام أوامر الشرع الموجودة بالاجتناب نواهي عن الارتكاب هذه فقط للإرشاد إلى ما فيه ولو احتمالا في نفسي، وإلى أنك مثلا ينبغي أن تجتنب ما يترتب على هذا الاحتمال باجتناب المحتمل كيفما كان. ولعل هذا القائل اعتمد في ذلك على ما ذكرنا سابقا من أن الأمر العقلي والنقل بالاحتياط للإرشاد، يعني من قبيل أوامر الطبيب، لا يترتب على موافقة هذه الأوامر ومخالفتها عدا ما يترتب على نفس الفعل المأمور به إذا احتطت أو إيه هو، لأن الأمر هنا بالاحتياط على نفس المأمور به، إذا احتطت ماذا يترتب؟ إذا تركت الاحتياط ماذا يترتب؟ على نفس الفعل المأمور به أو تركه لو لم يكن أمرون. نعم هناك فارق، إنه نحن هناك قلنا الإرشاد غير لزومي لأن عندنا مؤمن عندنا براءة، هذا ما عنده براءة ما عنده مؤمن فيقول إرشاد لزومي يلزم أن تعمل به تأخذ بمتعلقه. نعم الإرشاد على مذهب هذا الشخص على وجه اللزوم، يعني كما في بعض أوامر الطبيب اللي تكون على وجه اللزوم أيضا لا للأولوية والرشحان كما اختاره القائلون بالبراءة. القائلون بالبراءة لهم مؤمن فيقولون احتياط حسن راجح لكن غير لازم، لا هذا يقول لازم. طيب قلت لي قبل قليل استند إلى ما ذكرنا واعتمد على ما ذكرنا سابقا من أن الأمر العقلي والنقل بالاحتياط للإرشاد يعني من قبيل أوامر الطبيب، يعني لا يترتب على الأمر بالاحتياط إلا ما يترتب على الأخذ بالاحتياط أو تركه في نفسه خب ما الذي يترتب على الأخذ بالاحتياط أو تركه في نفسه؟ يقول: وأما ما يترتب، فلتفت لترتيب المطلب، وأما ما يترتب على نفس الاحتياط فليس إلا التخلص عن الهلاك المحتمل في الفعل وعلى مخالفته والإقدام الوقوع في الهلاك المحتمل. يعني اللي قلناه قبل شوي، إن انفعلت وأقدمت فإن كان حراما في الواقع هلكت. واضح الكلام؟ نعم، فاعل الاحتياط يستحق المدح من حيث تركه لما يحتمل أن يكون تركه مطلوبا عند المولى، ففيه نوع من الانقياد ويستحق عليه المدح والثواب. طيب بالمقابل تركه، ترك الاحتياط متجري، وأما تركه فليس فيه إلا التجري اللي يحصل هنا بارتكاب ما يحتمل أن يكون مبغوضا للمولى. طيب أفلا تقول فيكون مستحقا للذم عليه وللعقاب؟ أقول: ولا دليل على حرمة التجري على هذا الواجه واستحقاق العقاب عليه. أي واجه؟ على الوجه الاحتمالي، الإقدام في مورد الاحتمال. هو قبل قليل قال بارتكاب ما يحتمل، التجري بارتكاب ما يحتمل أنه مبغوض، لا دليل على استحقاق العقاب عليه وحرمته. بل عرف في مسألة حجية، وهكذا يتضح لك وجه الترقي، حتى في مورد القطع به قلنا لا يستحق. بل عرف في مسألة حجية العلم في بحث التجري هناك المناقشة في حرمة التجري بما هو أعظم من ذلك. ما هو الأعظم من التجري بارتكاب المحتمل؟ كأن يكون الشيء مقطوع الحرمة، لكن طبعا بالجهل المركب، القطع المخالف للواقع. وإلا إذا كان قطع صحيح مطابق، يعني أنت ارتكبت الحرام الواقعي فتستحق عقابا على ذلك. تقول: كيف تفرق بينهما؟ في الانقياد تقول يستحق الثواب، في التجري لا تقول يستحق العقاب. يقول: ولا يلزم من تسليم استحقاق الثواب على الانقياد بفعل الاحتياط استحقاقه، يعني التسليم باستحقاق العقاب بترك الاحتياط والتجري بالإقدام على محتمل كونه مبغوضة، للفرق الذي بيناه. هذا يستلزم قطع بعدم الوقوع في مخالفة تكليف واقعي، هذا لا يستلزم القطع بالوقوع في مخالفة تكليف واقعي. وسيأتي تتم التوضيح ذلك في الشبه المحصورة إن شاء الله تعالى. كل ما أقوله اليوم من مقدمة في هذا الخامس سأعيده غدا، فأكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.